الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل ولكم القبول. سمعتم في ما قرأ الإمام وفقه الله في أول ما قرأ قول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هنا سؤال يشبه سؤالا قد مضى قبل ليال، وهو أن الله أمر بالمسارعة إلى الجنة والمغفرة، ومعلوم أن الجنة والمغفرة لا يمكن أن يهرول إليهما الإنسان بقدميه، فكيف تكون هذه المسارعة؟ وما القاعدة التي ذكرناها في هذا الباب؟ كيف نسارع إلى المغفرة وإلى الجنة؟ هذه القاعدة التي ذكرتها قبل ليلتين أو ثلاث، أن خطاب الشارع إذا توجه إلى المكلف في أمر لا يدخل تحت قدرته فإنه ينصرف إما إلى سببه أو إلى أثره. فهنا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات، هنا لا يستطيع الإنسان أن يسابق بقدميه إلى المغفرة أو إلى الجنة، فينصرف إلى السبب. هنا السبب الذي تنال به المغفرة وتنال به الجنة من الأعمال الصالحة والتوبة، يسابق يسارع، هذا هو المراد. هذا مثال آخر لانصرافه لسببه، والمثال الذي قبله هو أيضا في انصرافه لسببه، لكن من أمثلة انصرافه لأثره ما جاء في سورة النور في قوله تبارك وتعالى في حد الزنات، قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ولا تأخذكم بهما رأفة، الرأفة تتسلل إلى القلب، رحمة خاصة، رحمة رقيقة تصل إلى القلب من غير إرادة، فهذا يشاهد الحد يقام على هذا الرجل أو هذه المرأة فيرق لهما، هل يؤاخذ؟ هل يأثم؟ الجواب لا، ليس هذا هو المقصود، لأن ذلك ليس في قدرته. فهنا يتوجه إلى الأثر بأن لا يلغى الحد أو يخفف في العدد أو يخفف في الصفة، صفة الضرب. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هنا ذكر العرض، عرضها السماوات والأرض، ولم يذكر الطول. لماذا؟ العرض عادة يكون أقل من الطول، فإذا كان عرضها السماوات وهي سبع سماوات لا يعلم مداها إلا الله في السعة، عرضها السماوات والأرض، إذا لا تسأل عن الطول. ولذلك كانت العرب من عادتها أنها تعبر بالعرض لتدل على السعة، لا تحتاج أن تذكر الطول، إذا كان العرض بهذا المقدار السماوات والأرض إذا الطول لا يسأل عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر باب الجنة ذكر أن ما بين مصراعي الباب 40 عاما فقط، ما بين ناحيتي الباب، هذا باب واحد، يقول ابن القيم لعله الباب الأيمن من الجنة، ما بين المصراعين 40 عاما، وأنه لا يأتي عليه يوم وهو كضيض من الزحام يتزاحمون في الدخول. 40 عاما المساحة ما بين ناحيتي الباب، الباب هذا باب واحد، 40 سنة مسافة، طبعا هذه مسافة لا تتصور في سعة الباب، ويأتي عليه يوم وهو كضيض من الزحام. إذا كان باب واحد بهذا السعة إذن الجنة ما حجمها؟ أوسع الأبواب في الدنيا كم يصل؟ يبلغ 30 مترا، 50 مترا، 100 متر، هل رأيتم باب في كيلو؟ لم نره ولم نسمع به. هنا 40، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم والدينا أخواننا المسلمين من أهلها. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. قد يقول قائل هنا ينفقون في السراء يعني في حال السعة والراحة ونحو ذلك، والضراء هنا في حال الشدة والفقر. الإنفاق في حال السراء معلوم لا إشكال، لماذا ذكره يقول في السراء والضراء؟ لماذا ذكر السراء مع الضراء؟ هناك اعتبارات في السراء، قد تكون السراء سببا لغفلة الإنسان، ولذلك الإنسان في حال الصوم حينما يجوع يتذكر إخوانه الذين يجوعون، لكن إذا كان في حال شبع دائم يظن الناس كلهم هكذا. ففي حال السراء قد يغفل الإنسان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وفي حال الضراء أيضا قد يمتنع من الإنفاق، لماذا؟ لأنه في بؤس هو. فهؤلاء ينفقون في هذه الحال وفي هذه الحال، هذا يدل على أنهم ينفقون في كل الأحوال. طيب، قال بعده: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. لماذا لم يكتفي بأحد هذين الوصفين عن الآخر؟ كظم الغيظ والعفو عن الناس. كظم الغيظ بمعنى تجرع الغيظ فلا ينفذه، قد يكظم الغيظ ولكنه لا يعفو، وقد يعفو ولا يكظم الغيظ. فذكر الأمرين، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ثم ذكر المرتبة العليا، والله يحب المحسنين، فيدخل في ذلك الإحسان إلى المسيء، فصار كظم غيظ ثم العفو ثم الإحسان إلى من أساء. هذه الآيات لا تقال في مقام الإحسان إليك والإكرام والتعامل الجميل، فهذا ذاك مقام يستوجب الشكر، لكن إعمال هذه الآيات كظم الغيظ والعفو عن الناس إلى آخره، هذه مقامها في الإساءة. كثير من الناس يغفل عن هذا، فإذا قيل له قال هو أساء إلي، نعم أساء إليك، لكن هذا هنا عبودية خاصة تتعلق بالكظم والعفو والإحسان. كثير من الناس يغفل عن هذا، يريد أن ينتقم، يريد أن يؤذي الآخرين ويقول هم أساءوا، نعم، لكن أين إعمال هذه النصوص؟ طيب، قال بعده: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. هنا سؤالان، الأول أنه ذكر الفاحشة ثم ذكر ظلم النفس، أليست الفاحشة من ظلم النفس أيضا؟ هي منها، فما وجه ذكر الفاحشة ثم ظلم النفس؟ ظلموا أنفسهم، ظلموا، تفضل. نعم، العام على الخاص، العام على الخاص. ظلموا أنفسهم هذا عام، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه، فظلم النفس يدخل فيه فعل الفواحش، لكنه خص الفاحشة بمعنى الذنب العظيم، فهذه خصها بالذكر لخطرها. لكن السؤال الآخر أن الله تبارك وتعالى لما ذكر الأوصاف الأولى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، ذكر أوصاف الكمال ثم قال والذين، لاحظ هناك الذين ينفقون في السراء والضراء، ما قال والذين يكظمون الغيظ والذين يعفون، كل أوصاف كمال متتابعة عطف بعضها على بعض، ثم قال والذين إذا فعلوا، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هنا هذه الأوصاف من قوله والذين، لماذا جاء بها بهذه الصيغة والذين إذا فعلوا فاحشة؟ ما الفرق بين هذه الأوصاف والأوصاف الأولى بالنسبة إليهم؟ يعني هناك في الأوصاف الأولى أوصاف الكمال، وهنا بيّن أن هؤلاء الذين بهذه المثابة من الإحسان والعفو والصفح وإلى آخره غير معصومين، فقد يقع منهم الإساءة والذنب والخطأ والغفلة والفاحشة، لكنهم لا يصرون. ولاحظ هنا أنه جاء بها بصيغة إذا، والذين إذا فعلوا فاحشة، فالتعليق على الشرط لا يقتضي الوقوع إذا فعلوا، لكن هناك مباشرة عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة، فالتعليق على الشرط لا يقتضي الوقوع. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله ما معناه؟ ما المراد به؟ نعم، تذكروا وعده ووعيده، تذكروا نظره إليهم، رقابته، ذكروا عظمته، فمباشرة تابوا فاستغفروا لذنوبهم، أن المقصود التوبة، ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن، ما المعنى هنا؟ قد خلت من قبلكم سنن، وهي عادته تبارك وتعالى الجارية التي لا تتبدل ولا تتغير بإهلاك المكذبين. سنن، سنته الثابتة في المكذبين العتاة على الله عز وجل وعلى رسله، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. طيب، في قوله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، ما معنى القرح؟ وما الذي مس القوم قرح آخر؟ القرح ما هو؟ الشدة، شدة يقال لها قرح، يعني القتل والهزيمة والجراح، يعني مجموع ذلك الشدة التي وقعت بهم. إن يمسسكم قرح، يعني في أحد، فقد مس القوم قرح مثله، ما هو القرح؟ في يوم بدر. طيب كيف تجمع بين هذا قرح مثله؟ هناك أولما أصابتكم مصيبة، في الآيات اللي قرأها الإمام، قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قد أصبتم مثليها، وهنا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فهل بين الآيتين تعارض؟ هنا في إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله يتحدث عن جنس المصيبة والشدة التي وقعت، وقع لكم شدة وقع لهم شدة بصرف النظر عن المقدار. في الآية الأخرى قد أصبتم مثليها، قتل من المسلمين في بدر 70، وقتل من المشركين 70، وأسر 70، قد أصبتم مثليها. قوله تبارك وتعالى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، ما المعنى تصعدون ولا تلوون على أحد؟ إذ تصعدون، الإصعاد هنا المقصود به الإمعان بالهزيمة، وفيه معنى أيضا زائد وهو الصعود إلى الجبل، الصعود. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، ما معنى ولا تلوون على أحد؟ يعني لا تعرجون على شيء، لا تعرجون على أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. الإنسان في حال الشدة والخوف والهزيمة والفرار لربما يذهل عن كل شيء، يذهل عن أولاده، يذهل عن زوجته إذا كانت معه، يذهل عن أمواله، يذهل عن أحب الناس إليه، يكون في حال من الإمعان في الفرار، لا يفيق إلا بعد مدة بسبب شدة ما نزل به. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، هذه أخذ منها العلماء شجاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما وجه ذلك؟ شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الآخر، آخر القوم حينما فروا لم يكن في أولهم، لأن أول هؤلاء سيكون أول الفارين، وحاشا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول القوم في حال الفرار. الذي يكون في أول القوم في حال الفرار هو أشدهم خوفا، لكن الذي يدعوهم في أخراهم آخر واحد، يعني هو الذي يلي العدو مباشرة وهم ممعنون في الفرار. والرسول يدعوكم في أخراكم، في الأخير، في مؤخرة الناس، فهذا يدل على فرط شجاعته صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان الذي يفر ويخاف يريد أن يكون أول الناس وأبعد عن العدو، يريد أن يكون في غاية البعد عن العدو، لكن يجلس آخر الناس ويقول لهم تعالوا إلي، وهو في الأخير، يعني العدو عنده، وأول من سيصل إليه هو عدو، أول من سيصل إليه اللي في الآخر هو ثابت صلى الله عليه وسلم ويقول لهم إلي. هذا يدل على فرط شجاعته، كما كان في يوم حنين عليه الصلاة والسلام على بغلته البيضاء دلدل، وهي لا تحسن الكر والفر، ليست بفرس، وهو عليه الصلاة والسلام يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، والسهام كما وصفها الرواة والمؤرخون كأنها مطر تزعزعه الريح، وهم قوم رمات لا يكاد يخطئ لهم سهم، مطر إذا تزعزعه الريح، ترونه في السهام كأنها مطر تزعزعه الريح. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم نفسه ويبدي نفسه ولا يختبي ولا يختفي ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو على بغلة لا تحسن الكر والفر. هذه شجاعة متناهية، سهام لا تفرق ولا تفهم، ولا قبل لأحد بمواجهة السهام، يمكن أن يواجه الرجال. عمرو بن معدي كرب كان يأخذ الرجل في القادسية ويأخذه هكذا ويرفعه من فرسه ويضعه في حجره ويأتي به إلى قومه ويأخذ سيفه ويذبحه ويرميه على كنده قوم عمرو بن معدي كرب ويقول هكذا ففعلوا. رجل شجاع يأخذ الرجل. خالد بن الوليد في بعض فتوح العراق في بعض المعارك اكتفى بأن يباغت العدو ويأخذ القائد ويضعه في حجره ويأتي به إلى معسكره وينهزم البقية. شجاعة مفرطة. لكن السهام كيف تتعامل مع السهام؟ ويقف صلى الله عليه وسلم ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. على كل حال انتهى الوقت الآن، أترك لكم بعض الوقت للأسئلة، تفضلوا. نعم نعم. هنا في قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان، يعني الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، المعنى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه، يجعل لهم هيبة وهالة بحيث يخافون. الشيطان ينفخ في هؤلاء الأولياء من أجل أن يخاف الناس منهم، ينتفشون فيجعل لهم هالة كبيرة. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، هذا الذي عليه الجمهور من المفسرين أنه يخوفكم من أوليائه، يخوف أولياء، يخوف الناس، يخوف المؤمنين أولياءه، يعني من أوليائه، فلا تخافوهم. هذا نهي عن الخوف منهم. وهذا الأمر قد يقول قائل هذا يقع في قلب الإنسان من غير إرادة، يقال هنا يرجع إلى سببه وأثره. السبب أنه إذا نظر في عظمة الله لم يخف هؤلاء الضعفاء البشر فهم كالهباء، والأثر ألا يترك ما هو عليه من الحق بسبب هذا الخوف. فالله كافيه، فعليه أن يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.